أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل الأنبياء هداة لخلقه وأنزل الشرائع لإصلاح حياة العباد. نحمده تعالى أن جعلنا من أمة خير أنبيائه ومن أتباع أكمل شرائعه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق لا إله إلا هو رب العرش الكريم، ونشهد أن محمدًا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالحق بشيرًا ونذيرًا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. اللهم صل على محمد وآل محمد بأفضل صلواتك، وبارك عليه بأعظم، وبارك عليه وعليهم بأعظم بركاتك، كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله، أوصيكم ونفسي قبلكم بتقوى الله، فإنه من يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم وكان الله شاكرا عليما. صدق الله العلي العظيم. الوجود والحياة نعمة من الله تعالى على الإنسان. الله سبحانه وتعالى تفضل على الإنسان بأن خلقه وأوجده، ولكن لماذا أوجد الله هذا العبد وهذا المخلوق؟ أوجده لكي يعيش في رحاب رحمته ونعمه. من هنا جاءت الآية الكريمة: إلا من رحم ربك ولذلك خلقه. الله تعالى خلق الناس، خلق الإنسان ليرحمه. لماذا إذن نجد في القرآن الكريم الآيات التي تتوعد الناس بالعذاب والعقاب في يوم القيامة، وفي بعض الأحيان تسلط عليها الأضواء وكأن الله سبحانه وتعالى مهتم بعذاب عبده وخلقه؟ إننا لو قرأنا القرآن بمجمله وتأملنا في آياته لرأينا أن الآيات التي تبشر الإنسان بعفو الله ورحمته هي أشمل وأكثر من تلك الآيات التي تتحدث عن العقاب والعذاب. وحتى العقاب والعذاب إنما هو من أجل إصلاح الإنسان. الله سبحانه وتعالى حينما يتوعد عبده العاصي المنحرف بالعذاب والعقاب، المقصود من ذلك أن يتحذر الإنسان وأن يتوقى المعصية وأن يجتنب الانحراف، لأن المعصية والانحراف هي في ضرره. التوعد بالعقاب من قبل الله تعالى من أجل توجيه الإنسان نحو خيره ونحو مصلحته، تماما كما يتوعد الأب ابنه أو المعلم تلميذه بمعاقبته بالإنقاص في علاماته ودرجاته، وفي أنه سوف يفشل في الامتحان هذا التلويح وهذا التهديد هدفه توجيه الإنسان إلى الاستقامة والالتزام، وإلا فإن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليرحمه، إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم. من ناحية أخرى، فإن بعض الناس حينما يصرون على الإجرام ويصرون على المعصية والذنب، وخاصة إذا نازعوا الله سبحانه وتعالى كبرياء وجوده وتوحيده وعظمته، فأنكروا وجوده مع اتضاح الحقيقة لهم أو أشركوا به، هنا يكونون مستحقين للعذاب والعقاب. ذلك الرجل الذي يقول للناس أنا ربكم الأعلى، ويقول ما علمت لكم من إله غيري، هذا الذي ينازع الله سبحانه وتعالى وحدانيته وكبرياءه، بالتأكيد يكون مستحقا للعذاب والعقاب. ما عدا ذلك، ما عدا من أشرك بالله تعالى، من جحد الخالق جل وعلا، فإن المجال مجال الرحمة والمغفرة مفتوح أمام العباد. الله تعالى يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، المجال مفتوح. وكذلك من يظلم الناس ويمارس الإجرام بحق الناس، ليس من الإنصاف ألا يعاقب ألا يعذب، إذن سيكون ذلك إغراء بالظلم وبالإجرام بحق الناس. لهذا فإن الله تعالى يخاطبنا، يخاطب الناس بهذه اللغة اللطيفة الرحيمة، ما يفعل الله بعذابكم؟ هل أن الله تعالى يلتذ بعذاب أحد من خلقه؟ كلا، إنما يلجأ إلى العذاب من تسكن نفسه رغبة الانتقام، ومن يريد أن يعوض عن خسارة خسرها، والله سبحانه وتعالى أعلى وأجل وأسمى من ذلك. لهذا لا يريد الله أن يعذب أحدا من خلقه، ما يفعل الله بعذابكم؟ الله لا يستفيد شيء من عذاب الإنسان. إن شكرتم وأمنتم، إذا قام الإنسان بالواجب الملقى على عاتقه تجاه خالقه في هذه الحياة، فإن الله سبحانه وتعالى لا يعذبه، بل حتى لو أخطأ ما دام لم يصل إلى حد الشرك بالله، وفيما عدا التعدي على حرمات الآخرين، فإن باب رحمة الله سبحانه وتعالى مفتوح وواسع أمام الناس. الإمام زين العابدين عليه السلام يريد أن يستحضر لنا هذه الحقيقة في فقرة من دعاء له عليه السلام، يقول، يخاطب الله سبحانه وتعالى: اللهم إني امرؤ حقير وخطري يسير، وليس عذابي مما يزيد في ملكك مثقال ذرة، ولو أن عذابي مما يزيد في ملكك لسألتك الصبر عليه، وأحببت أن يكون ذلك لك، ولكن سلطانك أعظم وملكك أدوم من أن تزيد فيه طاعة المطيعين أو تنقص منه معصية المذنبين. ولهذا فإن النصوص الكثيرة تبشر الإنسان بواسع رحمة الله سبحانه وتعالى. ورد عن الإمام جعفر الصادق عليه السلام أنه قال: إن العبد إذا أذنب ذنبا أجل من غدوة إلى الليل، فإن استغفر الله لم يكتب عليه. إذا أذنب الإنسان لا تكتب الملائكة الذنب عليه رأسا وفورا، بل تترك له الفرصة إلى الليل، فإذا شعر أدرك خطأه واستغفر الله فإن الله تعالى يغفر له ولا يكتب ذلك الذنب عليه. وورد في حديث آخر: يهم العبد بالحسنة فيعملها، فإن هو لم يعملها كتب الله له حسنة بحسن نيته. مجرد أن ينوي العبد أن يعمل حسنة، بمجرد النية الله سبحانه وتعالى يكتب له الحسنة، فإن هو عملها كتب الله له عشرا. ويهم بالسيئة أن يعملها، فإن لم يعملها لم يكتب عليه شيء. السيئة إذا نوى الإنسان أن يعمل سيئة، بمجرد النية لا تكتب عليه السيئة، وإن عملها تورط في عمل السيئة عصى الله تعالى أجل 7 ساعات. وقال صاحب الحسنات لصاحب السيئات: لا تعجل. ملك يكتب الحسنات وملك يكتب السيئات. قال صاحب الحسنات لصاحب السيئات: لا تعجل، عسى أن يتبعها بحسنة تمحوها. فإن الله عز وجل يقول: إن الحسنات يذهبن السيئات. وتواترت الأحاديث عن سعة عفو الله ورحمته بعباده يوم القيامة، لأدنى سبب ولأقل مبرر الله سبحانه وتعالى يغفر لعباده. فقد ورد: إن رحمة الله تتسع وتتسع يوم القيامة حتى يشرئب لها عنق إبليس. حتى إبليس أيضا يصير عنده طمع في رحمة الله. ونختم هذه الفقرة برواية عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام، قال: إن آخر عبد يؤمر به إلى النار، آخر واحد يؤمر به إلى النار، يلتفت فيقول الله عز جلاله: أعجلوه. فإذا أتي به قال له: عبدي لما التفت؟ ليش طلعت وراك؟ ليش تلفت يمين وشمال؟ فيقول: يا رب، ما كان ظني بك هذا. فيقول الله جل جلاله: عبدي، ما كان ظنك بي؟ فيقول: يا رب، كان ظني بك أن تغفر لي خطيئتي وتدخلني جنتك. فيقول الله جل جلاله: ملائكتي وعزتي وجلالي وآلائي وارتفاع مكاني، ما ظن بي هذا ساعة من حياته خيرا قط، طول حياته وهو سيء الظن بالله، ولو ظن بي ساعة من حياته خيرا ما روعته بالنار. أجيزوا له كذبه وأدخلوه الجنة. ثم قال أبو عبد الله عليه السلام: ما ظن عبد بالله خيرا إلا كان له عند ظنه. هكذا هي رحمة الله، واسعة وعظيمة. ولذلك يجب على الإنسان أن يعيش حالة الرجاء مع الحذر من عذاب الله سبحانه وتعالى ونقمته وسخطه. الآية الكريمة تصف الله تعالى، الله تعالى يصف نفسه بأنه شاكر عليم. كيف الله شاكر عليم؟ الشاكر من الشكر، والشكر هو الثناء في مقابل المعروف. كيف أن الله يشكر الناس؟ هل أن هناك معروفا يقدمه الناس لله فيشكرهم الله تعالى عليه؟ وكل ما يعمله الناس هو من الله، فكيف يكون معروف لهم عند الله سبحانه وتعالى؟ وكيف أن الله يشكرهم على ما يعملوه وهو لمصلحتهم. عند هذا يجب أن نتوقف. آيات عديدة في القرآن الكريم تصف الله بأنه شاكر وبأنه شكور. كان الله شاكرا عليما، فإن الله شاكر عليم، إن الله غفور شكور، إن ربنا لغفور شكور، والله شكور حليم. آيات كثيرة في القرآن. كيف الإنسان حينما يطيع الله، حينما يعمل العمل الصالح، فإن الله سبحانه وتعالى يكافئه بالثواب، يكافئه بالخير. هذه المكافأة الله سبحانه وتعالى يعبر عنها بأنها شكر مقدم من الله تعالى لك. الله يشكرك أيها الإنسان حينما تصلي، تؤدي صلاتك، فإن الله يشكرك، الله يقول لك شكرا عبدي لقد صليت. حينما تتصدق الله يشكرك لأنك تصدقت، شكرا عبدي لقد تصدقت. حينما تطيع الله، حينما تبتعد عن معصية الله، ليس الموضوع موضوع لفظ أن الله يقول لك شكرا باللفظ، وإنما الله سبحانه وتعالى يتعامل معك على هذا الأساس، يزيد لك الخير، يجزل لك الثواب. فنعم الرب ربنا، ما أعظم هذا الرب، ما أرحم هذا الرب، كيف يتعامل معنا، كيف يتعامل مع عباده. علينا أن نقترب من هذا الرب الحبيب الذي يحبنا والذي يرحمنا والذي إليه مصيرنا، فلا أحد ينفعنا غيره ولا أحد يحتضننا سواه. نحن نرى في اللحظات الحساسة في هذه الدنيا حينما يصاب الإنسان بمرض عضال، الأطباء يصلون إلى نقطة لا نستطيع أن نعمل لك شيء، كل اللي عندنا سويناه. أقرباؤه حوله ينظرون إليه نظرة يأس، لا نستطيع أن نعمل معك شيء. لكن في أعماق الإنسان هناك توجه، هناك رجاء، لمن؟ إلى الله. وكم نسمع من الحوادث ومن الحالات أن أشخاصا كانت حياتهم تبدو وكأنها قد انتهت، الأطباء يقولون انتهت، من حولهم يقولون انتهت حياتهم، ولكن الله تعالى يمن عليهم بالصحة والعافية والحياة. نسأل الله يمن على جميع المرضى بالصحة والعافية. كم من إنسان يقع في كارثة، في مأساة. سمعتم أيام الزلزال الذي حصل في جزيرة هايتي، كيف أن طفلة بقيت تحت الأنقاض 14 يوما ثم استخرجت حية من تحت الأنقاض، وامرأة عجوز كذلك، وحالات كثيرة نسمع عنها. كم من المشاكل، كم من الأخطار تحيط بالإنسان، ولكن الله تعالى يخلصه وينقذه. لذلك علينا أن نتجه إلى الله دائما وأبدا بقلوبنا، بنفوسنا، بعواطفنا، وأن نبتعد عن معصية الله وأن نقبل على طاعة الله، فإن الله سبحانه وتعالى يحب من اقترب منه. عبدي إن اقتربت إلي شبرا تقربت إليك ذراعا، ومن تقرب إلي ذراعا تقربت منه باعا. هكذا يحب الله عباده ويريد لهم الخير والثواب. اللهم اجعلنا من عبادك الذين تحبهم ويحبونك. اللهم اجعلنا من المقبلين على طاعتك ومن المعرضين عن معصيتك. اللهم أفض علينا رحمتك في الآخرة كما أفضت علينا نعمك في الدنيا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوكل عليه، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما دائما أبدا، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا. ونشهد أن محمدا صلى الله عليه وآله عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل وسلم على أفضل أنبيائك وخاتم رسلك، نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا، أبي القاسم محمد. اللهم صل على علي أمير المؤمنين وإمام المتقين، وعلى الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وعلى سبطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وعلى أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي، حججك على عبادك وأمنائك في بلادك، اللهم صل عليهم صلاة دائمة زاكية نامية، وثبتنا على محبتهم وولايتهم، واجعلنا من السائرين في طريقهم، واحشرنا يوم القيامة في زمرتهم. عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ورد عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب صلوات الله وسلامه عليه أنه قال: العدل جنة الدول. الجنة هي الدرع الذي يتقى به في الحرب، فإن المحارب من أجل أن يدفع السهام عنه يكون له درع يستقبل به السهام، فالجنة هي الوقاية. أمير المؤمنين عليه السلام يقول: العدل جنة الدول، يعني العدل هو الذي يقي الحكومات ويقي الدول شر الانهيار وشر الاضطراب وشر الأزمات والمشاكل. أي دولة من الدول يسود فيها العدل تكون أبعد عن الأزمات والاضطرابات والمشاكل. أما الدولة التي لا يتحقق فيها العدل فإنها تكون معرضة لكل ذلك. العدل ماذا يعني على صعيد الدول؟ العدل هو إعطاء كل ذي حق حقه. المكونات في شعوب الدول، كل المكونات في الشعب تنال حقوقها. حينما يكون هناك حيف ظلم، تمييز، تهميش لأي مكون من المكونات، لأي شريحة، لأي طائفة، فإن هذا يفتح أبواب المشاكل على تلك الدولة. ونحن نرى في التاريخ وفي الواقع المعاصر كيف أن الحكومات التي يسودها العدل وتكون هناك مشاركة لكل فئات الشعب تعيش حالة الاستقرار، بينما الحكومات التي لا تصل إلى هذه الدرجة وإلى هذا المستوى عادة ما تعاني من مشاكل وأزمات وصراعات واضطرابات، كما هو الحال في كثير من دول العالم الثالث، العالم النامي حسب التعبير. بحمد الله جرت في الأسبوع المنصرم الانتخابات النيابية في العراق، وقد عاش العراق وعاش العراقيون أوضاعا قاسية من الظلم في ظل أغلب الأنظمة الزائلة التي توالت على الحكم في العراق، ولكنهم الآن في سبيل بناء دولة جديدة. انهارت كل تلك الدولة، حل الجيش، حلت قوى الأمن، حل كل شيء، انهار كل شيء في العراق. وما كان عاقل وما كان حر يرضى أن يحصل في العراق ما حصل. لا أحد يقبل بالاحتلال الأجنبي، لا أحد يقبل بأن ينهار كيان الدولة في العراق، لكن سياسة الظلم السابقة ووجود القوى المستكبرة في العالم بذلك تحصل ما حصل وانهارت الدولة في العراق. الآن الشعب العراقي يبني دولته من جديد. من نعم الله تعالى على هذا الشعب أن المرجعية الدينية من أول يوم قررت الاحتكام إلى الشعب، وأن تكون هناك انتخابات قبل كل شيء. حاولت الجهات الأمريكية آنذاك أن تغري بعض الفئات وأن تقنع المرجعية بخطط أخرى، ولكن المرجعية رفضت كل الطروحات واعتبرت أن الأولوية للانتخابات والاستفتاء الشعب، وأن الانتخابات واستفتاء الشعب هو الطريق وهو السبيل للخروج من هذه المحنة التي يعيشها العراق. وبالفعل جرت الانتخابات. طبعا كان مؤسفا أن تجري في ظل الاحتلال، يتحدثون الديمقراطية جاءت للعراق على ظهر دبابة أمريكية، وكأن الأنظمة الحاكمة في كثير من الدول العربية جاءت على ظهر دبابة إلهية. بالتالي الكل في الهوى سوى كما يقولون، إلا ما قل وندر. هذا ما حصل، ما كان أحد يتمنى. المرجعية أصرت بأن يكون هناك انتخابات، وجرت الانتخابات، ووضع الدستور العراقي بمشاركة الدستور العراقي الجديد بمشاركة كل الأطراف، كل فئات الشعب، وحصلت الانتخابات الأولى. شابتها مشاكل، كانت البلد تعيش أوضاعا من قوى الإرهاب ومن قوى العنف والإرادات المختلفة المتصارعة، ولكن توجيهات المرجعية ووعي أبناء الشعب العراقي ووقوف المخلصين هناك في العراق مكن العراقيين من أن يجتازوا تلك المراحل. جاءت هذه الانتخابات الجديدة وتمت بنجاح، نبارك للعراقيين نجاحهم في إجراء هذه الانتخابات. رغم كل التهديد والتهويل، ولكن الناس أقبلوا على صناديق الاقتراع، وكانت النسبة أكثر من 60% بالمجمل، 62%، وفي بعض المناطق 80%. هذا الإقبال الكبير من الناس، وأيضا التحالفات التي حصلت والقوائم الانتخابية التي تشكلت تجاوزت بالشعب العراقي الاصطفافات الطائفية. كل قائمة من القوائم كان فيها تشكيلة من مختلف القوى في الشعب العراقي. لم تعد عندنا قوائم خاصة للشيعة، تحالف خاص للشيعة وتحالف خاص للسنة وتحالف للإسلاميين وتحالف للعلمانيين الليبراليين. العراقيون والحمد لله تجاوزوا تلك المرحلة. كانت القوائم تضم مختلف الأطياف والألوان، وابتعد الجميع عن الشعارات الطائفية، بالعكس كان الجميع يتنافسون في التبرؤ من الشعارات الطائفية، وهذا مكسب كبير للشعب العراقي. بعد كل ما حصل وبعد الإرهاب وبعد المجازر وبعد المشاكل، هذا الإصرار من القوى الواعية ومن القوى السياسية في العراق على أن لا تتورط في شعارات وفي برامج طائفية. ما في قائمة من القوائم تحدثت عن مصلحة طائفة من الطوائف أو عن حقوق طائفة من الطوائف. لم يتحدث أحد عن حقوق الشيعة في العراق أو حقوق السنة أو حقوق الأكراد أو ما أشبه والتركمن، وإنما كان الحديث عن حقوق الشعب العراقي وعن تقدم الشعب العراقي وعن حماية الوطن العراقي. هذه اللغة بحد ذاتها تعتبر إنجازا كبيرا للشعب العراقي وللتجربة العراقية. نأمل أن يواصل الشعب العراقي مسيرته الناجحة إن شاء الله، لأن ما بعد الانتخابات لا يقل خطورة عما قبل الانتخابات. الآن القبول بنتائج الانتخابات هو مسألة، القوى التي تخسر التي لا تجد أن المقاعد وفق ما كانت تتوقع، هل ستقبل بالنتائج أم ستتهم العملية بأن فيها تزوير وأن فيها تغيير وأن فيها تدخل وما أشبه، كما هي العادة يحصل كثيرا في العالم الثالث مثل هذه الأمور. وبعد ذلك هل سينجحون في بناء تشكيلة حكومية جديدة؟ وهذا ما نأمله إن شاء الله، إن شاء الله ينجحون. آن للعراق أن يتجاوز حالة الآلام والمشاكل والاضطرابات. العراق بلد ثري، العراق فيه خيرات كثيرة وكبيرة، العراق ينتظره دور تاريخي على مستوى المنطقة والعالم. الأمة في حاجة إلى دور العراق والعراقيين لإعادة التوازن إلى المنطقة، وهذا لا يتم إلا بوعي أبناء الشعب العراقي وإخلاص قواه السياسية والاستفادة من هذه المرجعية الدينية الحكيمة التي أثبتت حكمتها ونضجها وأبوتها لكل العراقيين. ومما يعين العراق على النجاح في تجربته تجاوب المحيط العربي معه. المحيط العربي ينبغي أن يتفاعل مع هذه التجربة الجديدة ويساعد العراقيين على النجاح في تجربتهم وبناء دولتهم وتجاوز حياة الآلام والمشاكل. وهنا لابد أن نقول إن النظام السياسي العربي يعاني من أمراض مزمنة فيه خلل كبير. النظام السياسي والاجتماعي العربي مصاب بمرض الآحادية، يصعب عليه أن يقبل التعددية، يصعب عليه أن يعترف بالآخر. هذه الآحادية دينيا أو مذهبيا أو قوميا أو سياسيا هي المرض العضال في العالم العربي. طيب هذه المنطقة العربية صحيح أن أغلب الساكنين والقاطنين فيها هم من العرب ومن أتباع أهل السنة من السنة، صحيح هذا أمر يعترف به، ولكن هناك مكونات أخرى في المنطقة العربية، هناك ديانات أخرى. ماذا نفعل مع الأقباط المسيحيين في مصر، مع الموارنة المسيحيين في لبنان، مع المسيحيين في جنوب السودان وأمثال هذه الوجودات الدينية؟ هؤلاء شركاء لنا في هذه الأوطان، لا يمكننا أن لا نعطيهم كامل حقوقهم. وحينما يشعر بعض المسيحيين في أي منطقة من المناطق العربية بأن هناك حايف على حقوقهم، فإن ذلك يفتح على ذلك الوطن، على تلك البلاد، يفتح ثغرة من الاضطرابات والمشاكل. الأغلبية هم من العرب، ولكن يوجد أكراد، يوجد تركمان كما هو الحال في العراق، في سوريا، في بعض المناطق. هؤلاء مكون من مكونات أوطانهم. ينبغي ويجب أن تضمن حقوقهم، وأن يشعروا بالمشاركة، أن يأخذوا حقهم من الثروة والسلطة في البلد. وإلا إذا شعر الأكراد في أي بلد من البلدان العربية بأن هناك حيف عليهم، لا شك أنهم لن يقبلوا، قد يصبروا، قد يسكتوا لمدة، لكن يبقى الشعور بالغبن يدفعهم لممارسات ولتوجهات أخرى كما حصل بالفعل. ولذلك من المؤسف أن نسمع بعض التصريحات ومن جهات إسلامية في العراق، إن شاء الله كانت مجرد تصريح للاستهلاك الانتخابي، أن العراق بلد عربي، وأن رئيس الجمهورية ينبغي أن يكون عربيا. طبعا هذه قضية تخص العملية السياسية في العراق، نحن لا نتدخل فيها، ولكن نحن ندين هذا المنطق. هذا الشخص المتحدث وهو من حزب إسلامي، حزب إسلامي، شخص تربى في حزب إسلامي، كيف يسمح لنفسه أن يتكلم بهذا المنطق وهو ينتمي إلى الإسلام الذي يقول لا فضل لعربي على عجمي إلا بالتقوى؟ لماذا لا يكون كردي رئيسا للعراق إذا كان يمتلك الكفاءة وتوافق عليه الناس؟ قلت أنا أدين المنطق، لا أريد أن أتدخل يكون كردي أو عربي أو شيعي أو سني، هذا شيء يخص العراقيين، لكن هذا المنطق مرفوض دينيا. ثم نحن نعيش في عصر رأينا فيه أن شابا من أصل أفريقي من عائلة مسلمة يصل إلى سدة الرئاسة في أهم دولة في العالم، الولايات المتحدة الأمريكية، وأنت يا حضرة الشيخ، يا حضرة الدكتور، تستنكر على رجل من العراق لأنه من قومية أخرى غير العرب لا يستحق أن يكون رئيسا للجمهورية؟ هذا منطق من خارج العصر، هذا منطق من خارج التاريخ. فإذا إذا كانت هناك مكونات من قوميات أخرى يجب أن تحفظ حقوقها، وكذلك المذاهب الأخرى. كلام عن بروز الشيعة في العراق، قبل يومين كانت مقابلة مع أحد العلماء، سماحة سيد عمار الحكيم، في إحدى الفضائيات المشهورة. المذيع المحاور يقول له: أنت تعتز بعروبة العراق، فكيف ترضى وكيف تقبل أن تكون صبغة العراق القادم صبغة شيعية؟ وكأن الصبغة الشيعية عار أو عيب أو خارج الإطار العربي. هذا يظهر المرض العضال الذي يعيشه العالم العربي. هذه الأحاديث، الشيعة موجودون في المنطقة العربية وهم من العرب، ولا نريد أن نقول من العرب من باب التفاخر، هذا حقيقة واقعة موجودة. وبالتالي بحجمهم وبقدر وجودهم يجب أن يكون لهم دور. إذا كانت لهم حجم في العراق، لهم وجود في العراق، لماذا تغضب، لماذا تزعل أن يمارسوا دورهم حسب حجمهم؟ بعض الجهات العربية إلى الآن بعدها راسها داير من الصدمة، كيف الشيعة في العراق يصير لهم نفوذ، يصير لهم دور؟ طيب بلدهم، وطنهم، وهذا حجمهم، وهذا حقهم. لماذا هذه النظرة الأحادية التي تضيق ذرعا بالآخر؟ هذه هي من المشاكل الرئيسة في النظام العربي. لا نعمم على الجميع، لكن مجمل الحالة، مجمل الصورة، مجمل الوضع السائد هو بهذا الاتجاه. لا بد وأن نتجاوز هذا المنطق، لا بد وأن نحتكم إلى العادل، لا بد وأن يأخذ كل ذي حق حقه حتى يسود الاستقرار في هذه المنطقة كما هو الحال في المناطق الأخرى من العالم. وهذا ما نأمله ونرجوه في كل أوطان المسلمين إن شاء الله. اللهم أصلح ما فسد من أمور المسلمين، اللهم وفقنا لمرضيك، جنبنا عن معاصيك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأحي قلوبنا بذكرك، واجعل ذنوبنا مغفورة، وعيوبنا مستورة، وفرائضنا مشكورة، وقلوبنا بذكرك معمورة، ونفوسنا بطاعتك مسرورة. اللهم اغفر لأمواتنا وأموات المؤمنين والمؤمنات، والمسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، إن شانئك هو الأبتر. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.